الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، هذا هو المجلس الاول من مجالس مدارستنا لكتاب الحجر من كتاب نيل المآرب في شرح دليل الطالب. نبدأ على بركة الله تعالى ونحن في ليلة الأربعاء 20 من شهر ربيع الثاني عام 46 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الحجر. الحجر في اللغة التضييق، وفي الشرع هو منع المالك من التصرف في ماله، والأصل في مشروعيته قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، أي أموالهم، لكن أضيف إلى الأولياء لأنهم قائمون عليها مدبرون لها. وقوله تعالى: وابتلوا اليتامى، الآية. وإذا ثبت الحجر على هذين ثبت على المجنون من باب أولى.
كتاب الحجر بفتح الحاء وسكون الجيم. يذكر هذا الكتاب هاهنا في أواخر كتاب البيوع لأن له علاقة بالأمور المالية، لأن الحجر كما سيأتي نوعان: حجر من التصرف المالي، وحجر في غيره، وله علاقة في الأحكام القضائية التي لها تعلق بالقضاء، فناسب ذكر هذا الكتاب في هذا المكان. والحجر حجر الشيء، يحجره حجرا مصدر، وهذا المصدر معناه يدور على أمرين: التضييق ووضع حاجز. ووضع حاجز يقال حجر إسماعيل وحجر إسماعيل، ويقال حجر الأرض، أي وضع له حاجزا يدل على أنه صار له. والتضييق أيضا من معاني الحجر: حجر فلان على فلان، يعني ضيق عليه في التصرف. وأما في الشرع فالحجر هو منع المالك من التصرف في ماله، منع المالك من التصرف في ماله. قال: ويدل لمشروعيته من كتاب الله جل وعلا قوله تبارك وتعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. وباتفاق المفسرين أن من معاني هذه الآية أموالكم، يعني أموالهم التي هي تحت أيديكم، فأضيفت إليهم أي إلى الأولياء لأنهم يتصرفون فيهم، وأما السفهاء فمحجور عليهم، وهذا على أحد القولين في الآية. وفي قوله تبارك وتعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فإذا ثبت الحجر على اليتيم وعلى السفيه فدل ذلك على الحجر على المجنون من باب أولى. إذن الحجر دليله ثابت من الكتاب ومن السنة، وكذلك من هدي السلف الصالح. فقد جاء رجل وأراد أن يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يحجروا على تصرف فلان، فإنه كان يخدع في البيع. فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: إذا بعت فقل لا خلابة، فجعل له خيارا ولم يجعل له حجرا. ولو كان الحجر غير مباح لأنكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام طلبهم الحجر، فلما لم ينكر عليهم دل ذلك على جواز الحجر عند الحاجة أو عند الضرورة. وأما إجماع السلف فهو منعقد من حيث الجملة على جوازه. ثم بين أن هذا الحجر ينقسم إلى قسمين فقال نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وهو أي الحجر نوعان، الأول لحق أي لحظ الغير أي غير المحجور عليك الحجر على مفلس لحق الغرماء، وراهن لحق المرتهن حيث لزم الرهن، وعلى مريض مرض الموت المخوف فيما زاد على الثلث من ماله لحق الورثة، وعلى قن ومكاتب لحق السيد، وعلى مرتد لحق المسلمين، لأن تركته فيء فربما تصرف فيها يقصد به إتلافها ليفوتها على المسلمين، وعلى مشتر في المبيع إذا كان شقصا مشفوعا بعد طلب الشفيع له لحق الشفيع. الثاني الحجر على الإنسان لحظ نفس
حجر بفتح الحاء
حجر نحن صحيح. الثاني الحجر على الإنسان،
يجوز أن تقول حجر يحجر حجرا وحجر، لكنهم من حيث الاستخدام والاستعمال يعني الغالب عليهم أنهم يستخدمون كلمة الحجر في معنى الفعل وكلمة الحجر بالكسر، كلاهما مصدر، لكن كلمة الحجر بمعنى مكان الحجر. فإذن الفرق، إذا أردت الفعل تقول الحجر، إذا أردت المكان تقول الحجر، ولهذا تقول حجر إسماعيل، ويجوز حجر ما في بأس. نعم
أحسن لك. الحجر على الإنسان الثاني الحجر على الإنسان لحظ نفسه، وذلك كالحجر على صغير ومجنون وسفيه. وقول الفقهاء في هذا الضرب لحظ نفسه، لأن المصلحة تعود هنا على المحجور عليه. ثم الحجر على هؤلاء كلهم بأن يمنعوا من التصرف في أموالهم وذممهم ولا يصح إلا بإذن الولي، لأنه بدونه يفضي إلى ضياع مالهم.
إذن الحجر نوعان: حجر يكون لأجلي ولحظ الناس، وحجر يكون لأجل حظ نفس المحجور عليه. فمثلا حينما نحجر على أموال الصغير فحفظا لماله لحظ نفسه، إذا كبر يجد المال وهو صغير ربما ينصب عليه الناس ويخدعونه فيتلفون عليه ماله، فصار الحجر عليه لأجل حظ نفسه. وحجر لأجل حظ الغير، كما لو كان الرجل مفلسا فحينئذ يحجر عليه في التصرفات حتى يؤدي حقوق الناس. وهكذا الحجر على الرهن، الحجر على الرهن لحظ النفس لحظ الغير وليس لحظ المرتهن، إذن لحق المرتهن وليس لحق الراهن. وكذلك الحجر على مريض مرض الموت، فإنه ربما زاد عن الثلث من المال فهو لحظ الورثة يحجر عليه. وهكذا الحجر على قن ومكاتب، لماذا لا نجوز تصرفات العبد وهو القن، والمكاتب وهو الذي بعضه حر وبعضه عبد لمصلحة سيده، إذن هذا حجر لمصلحة الغير. وهكذا الحجر على مال المرتد فإنه حجر لمصلحة بيت مال المسلمين. وهكذا الحجر على مشتر في المبيع إذا كان شقصا مشفوعا. الشقص سبق وأن مر معنا معناه الجزء المشاع في الشركة، الجزء المشاع في العقار يقال له شقص، اللي حنا نسميه سهم في عرفنا اليوم، سهم في عرفهم شقص، بعد طلب الشفيع له لحق الشفيع. وأما الثاني فذكر أمثلته، قال كالحجر على صغير ومجنون
وسفيه. الصغير معروف وهو الذي لم يبلغ، والمجنون معروف والذي لا يعقل، والسفيه هو الذي بلغ لكنه لا يحسن التصرف. إذن عرفنا الصغير والذي لم يبلغ، والمجنون الذي لا يعقل، والسفيه الذي لا يحسن التصرف وإن بلغ، لا يحسن التصرف وإن بلغ. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: ولا يطالب المدين ولا يحجر عليه بدين لم يحل. أما كونه لا يطالب فلأن من شرط صحة المطالبة لزوم الأداء، وهو لا يلزم أداؤه قبل الأجل. وأما كونه لا يحجر عليه من أجل ذلك فلأن المطالبة إذا لم تستحق لم يستحق عليه الحجر. قال: في الفروع وفي إنظار المعسر فضل عظيم. وأبلغ الأخبار عن بريدة مرفوعا: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين، فإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم مثليه صدقة. رواه أحمد رضي الله عنه. لكن لو أراد من عليه الدين سفرا طويلا فوق مسافة القصر عند الموفق وابن أخيه وجماعة، قال في الإنصاف: ولعله أولى، ولم يقيده به في التنقيح والمنتهى. يحل الدين المؤجل قبل فراغه أو بعده، مخوفا كان وغيره، وليس به رهن يفي ولا كفيل مليء، فلغريمه منعه من السفر، لأن عليه ضررا في تأخير حقه عن محله في غير جهاد متعين، حتى يوثقه برهن يحرز أو كفيل مليء. فإذا وثقه بأحدهما لم يمنعه لانتفاء الضرر. فلو أراد المدين وضامنه معا السفر فله منعهما، وله منع أيهما شاء، ولا يملك تحليله إن أحرم.
هذه المسألة وهي الحجر على المدين. لو أنك أنت تطالب شخصا بألف دينار، فهل يجوز لك أن تطالب القاضي بأن يحجر على تصرفاته حتى يؤدي دينك أو لا يجوز؟ بمعنى حنا نسميه اليوم مثلا تعطيل المعاملات، لا يقدر يسحب، لا يقدر يجدد، لا يقدر يأخذ رخصة، هذا نوع من أنواع الحجر. هل يجوز لصاحب الدين أن يطلب من الحاكم الحجر على المدين أو لا يجوز؟ قال المصنف: لا يطالب المدين ولا يحجر عليه بدين لم يحل وقته. هذا واضح، أصلا ما جاء وقت الدين شلون تطالب بالحجر عليه؟ قال: لا، أنا بحفظ حقوقي. لا يا حبيبي، أنت أصلا معطيه الدين عشان الساعة تروح تضيق عليه قبل الموعد، ما يصير، وهذا واضح. طيب إذا جاء وقته ولم يؤدي دينه جاز له طلب الحجر، جاز ساغ. فإن أنظره ولم يطلب الحجر كان خيرا له في دنياه وفي آخرته. في دنياه فإنه وسع على أخيه المسلم، في آخرته فإن أجره مضاعف. وكما قال المصنف: قد ورد في ذلك أخبار كثيرة، قد ورد في ذلك أخبار كثيرة. أورد جزءا منها البربهاري، أورد جزءا منها غيره من أهل العلم في فضل إنظار المعسرين، وهو منطوق القرآن: فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وفي حديث بريدة: من أنظر معسرا فله كل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين، فله بكل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين. يعني أنت أعطيت 1000 دينار دين، كل يوم كأنك متصدق ب1000 دينار. تخيل يا الله، يعني إذا مر عليك شهر كأنك متصدق ب30,000 دينار، صح ولا لا؟ هذا أجر ترى الواحد ما يقدر يسويه بالصدقة. طيب إذا جاء وقته وما سدد فأنظرته وما حجرت عليه، قال: فإذا حل الدين يعني جاء وقته فأنظره، هم بعد قال له ما يخالف بسعتك متى ما قدرت تجيب، فله بكل يوم مثليه صدقة. الله أكبر، يعني صار الألف بعد الموعد 2000، كأنك كل يوم 2000 تتصدق، عدات شغال صح. شو اللي بقي الآن؟ ما بقي إلا مسألة الزكاة، هل تخرج زكاتها أو لا تخرج؟ ما دام معسرا ليس عليك زكاة، وإنما إذا قبضته ولو بعد 5 سنوات 10 سنوات تزكيه مرة واحدة. والله هذا أمر عظيم أيها الإخوة. طيب هنا سؤال، لو أراد الذي عليه الدين أن يسافر، فهل لصاحب الدين أن يطلب الحجر عليه يقول امنعوه من السفر؟ احنا عندنا بالكويت يسمونه ممنوع من السفر، صح ولا لا؟ قيد أمني. ليش؟ قال والله عليك مطالب. هذا ترى ما أقول من كلام الفقهاء، مو عبث، ها؟ مو من راسهم، لا، من كلام الفقهاء. طيب هل يجوز لصاحب الدين أن يطالبه بأن يمنعه من السفر؟ قال ولكن لو أراد سفرا طويلا فلغريمه منع. إذن السفر ينقسم إلى قسمين، سفر طويل وسفر قصير. قال وين رايح يا فلان؟ قال أنا بسافر 6 أشهر مثلا، سنة بروح أدرس. يقول لا يا حبيبي، أنا ديني راح يحل بعد شهر، أعطني ديني وسافر. قال لا، بعد شهر راح أحول لك الدين. مثلا الآن الرجل خاف يمكننا يروح ما يرجع وما يعطيك، فهل له أن يمنعه أو لا؟ هذه المسألة فيها تفصيل، ولا بد فيها من نظر إلى الأحوال. فإن غلب على ظن المديني أن الدائن لا يرجع فله أن يطالب بحجره ومنعه من السفر الطويل. وإن غلب على ظنه الرجوع وصدقه لم يكن له ذلك، هذا هو الراجح. أو وهذا الذي اختاره بعض أهل العلم من الحنابلة، قال وله أن يطالب غريمه الذي يسافر سفرا طويلا برهن أو كفيل مليء. يقول له خلاص تبي تروح الله معك، إذا ما جيت بعد شهر ولا جبت لي الدين ولا أرسلت لي الدين أطالب من؟ قال الطالب أخوي. ها قبلت؟ قال إيه قبلت. مليء مليء، خلاص انتهت القضية، ما في داعي للحجر. لأن الأصل، احفظ هذه القاعدة، الأصل أن الإسلام جاء ليوسع مو ليضيق، جاء ليوسع تعاملات الناس مو ليضيق على الناس. إذن يجوز له أن يطالب بتوثيق دينه برهن أو كفيل حتى إذا ما جاء ما يضره ذلك، وهذا هو الراجح إن شاء الله. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى ولا يحل دين مؤجل بجنون، ولا يحل دين مؤجل بموت إن وثق ورثته أو غير بما تقدم، يعني برهن يحرز أو كفيل مليء.
هذه أيضا مسألة مهمة. ولا يحل دين مؤجل بجنون، لو أنك أنت أعطيت دين لشخص، هذا الشخص أصيب بحادث السيارة صار مجنون، هل دينك يصبح مطالب أنت به الآن ولا يبقى إلى أجله؟ أنت قلت له إلى 2 سنين، هو بعد 2 شهر أصيب بجنون. هذه صورة المسألة. ولا يحل دين مؤجل بجنون، ولا دين مؤجل بموت إن وثق أو إن وثق ورثته أو غيرهم بما تقدم، أو بموت. يعني هذه مسألة أيضا مهمة. إذا أنت أعطيت إنسان دين وقلت هذا دين 10 سنوات مات الرجل، هل الآن لك المطالبة بالموت؟ جمع من أهل العلم قال له المطالبة، فإن الموت يجعل الدين معجلا. ليش؟ لأن أمواله راح تقسم، صح ولا لا؟ إذا أمواله تقسمت، من أين تطالب الدين بعدين؟ هذا دليل من قال أن الدين بالموت يصبح معجلا، يصبح معجلا. واستدلوا بعموم قوله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين، ويوصى بها أو دين، فذكر الله الدين. لكن من أهل العلم من قال، وهو الاختيار في المذهب، أنه لا يحل دين مؤجل بموت إن وثق ورثته وغيرهم بما تقدم، يعني برهن يحرز أو كفيل مالي. إذا جاء مات الرجل، جاء عند ورثته قال أعطوني الدين، قال واحد من الورثة: يا أخوي دينك علي، اشهد يا فلان، اشهد يا فلان، لما يجي وقته، ليش مستعجلا؟ احنا ما نبي نقسم الميراث مثلا. جاز توثيق الدين برهن أو بكفيل ملي، ما في أي إشكالية فيها، ما في أي إشكالية فيها. لكن لو لم يجد رهنا ولم يجد كفيلا مليئا، فحينئذ لا يجوز قسم ماله إلا بعد إخراج دينه. وهذه صورة المسألة المتفق عليها. نعم،
أحسن الله. لم تذكر شيخنا فالأراد المدين وضامنه معا السفر،
وين
ولا يملك تحليله إن أحر. الفقر اللي قبله
شكلت مرة ثانية،
فالأراد المدين وضامنه معا، يعني المدين والضامن.
لكن لو أراد من عليه الدين سفرا طويلا فوق مسافة القصر، هذه تقصد؟
لا، الآخر، آخر سطرين، آخر الفقرة.
فلو أراد المدين وضامنه معا السفر،
فله منع، وله منعهما، منع أيهما شاء.
نعم، فله منعهما وله منع أيهما شاء، ولا يملك التحليل والنحر. صورة المسألة أنك أنت مثلا أعطيت إنسانا ما 1000 دينار دين، وكفيله، أعطيت أحمد 1000 دينار، كفيله زيد، فأراد أحمد وزيد أن يسافر سفرا طويلا،
يمنع أحدهم.
أيوة، فلك في هذه الصورة أن تمنع في الصورة، فله منعهما. يقول لها ما تروحون لأن تخلصون ديني،
فله منع أيهما شاء،
فله منعهما وله منع أيهما شاء،
بس كلاهما لا يحل
منعه. هو لا، مكتوب فلو أراد المدين
نعم
وضامنه معنا السف، فله منعهما. يقول لا، ولا واحد منكم يسافر، لا الكفيل ولا المكفول. أو يقول خلاص خل المكفول يسافر، الكفيل ما يسافر، أو الكفيل يسافر المكفول ما يسافر، الأمر راجع إليه. ولا يملك تحليله إن أحرم. صورة هذه المسألة لو أحرم بالحج أو بالعمرة، دخل في الإحرام بعدين درى قال لا ما تروح، لا أني ما يصير، ما دام دخل في الإحرام ليس له منعه. نعم،
أحسن. قال رحمه الله تعالى: ويجب على مدين قادر وفاء دين حال فورا بطالب ربه، لقوله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وبالطلب يتحقق المطل.
نعم.
وإن مطله، أي مطل المدين رب الدين حتى شكاه رب الدين، وجب على الحاكم العالم بحاله والجاهل بحاله أمره بوفائه، وما غرم بسبب مطله فعلى مماطل. فإن أبى، أي إذا أمر الحاكم من عليه الدين بوفائه بطالب غريمه فأبى حبسه. قال في المغني: إذا امتنع الموسر من قضاء الدين فلغريمه ملازمته ومطالبته، والإغلاظ عليه بالقول فيقول: يا ظالم يا معتدي، ولا يخرجه حتى يتبين له أمره، أي أنه معسر، أو يبرأ المدين من غريمه بوفاء أو إبراء، أو يرضى غريمه بإخراجه. فإن كان ذو عسرة وجبت تخليته، وحرمت مطالبته، وحرم الحجر عليه ما دام معسرا، ولو قال غريمه لا أرضى. وإن سأل غرماء من أي مدين له مال لا يفي بدينه الحال، أو سأل بعضهم الحاكم الحجر عليه أي على المدين، لزمه أي الحاكم أي حاكم إجابتهم أي إجابة الغرماء أو بعضهم وحجر عليه. قال في شرح المنتهى: وظاهر ما تقدم أنه لا بد من سؤال من له حق الحاكم في الحجر، وحكم الحاكم وهو المذهب، وسن إظهار الحجر حجر الفلس والسفه ليعلم الناس بحالهما فلا يعاملوهما إلا على بصيرة.
هذه المسألة مهمة، وهي مسألة لو قال لك قائل: متى يجب حل الدين وأداؤه فورا؟ تقول: يجب على مدين قادر، هذا الشرط الأول، يجب على مدين قادر حال دينه الأداء فورا. فإذا مطل مدين قادر وحل الدين وماطل، احنا نقول ماطل، والمصدر مطل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: مطل الغني ظلم. مطل الغني ظلم، ما معنى مطل الغني ظلم؟ أي مماطلة الغني صاحب الحق حقه ظلم، نوع من أنواع الظلم، والظلم أنواع. فلا يجوز لمن عنده مال إذا جاء وقت الدين أن يتأخر في السداد، بل يجب عليه على الفور أن يؤدي. لكن الوجوب هذا متوقف على الشرطين: كونه قادرا، كون الدين حالا. طيب إذا ما طله وهو قادر على الأداء مو معسر، فشكاه رب الدين صاحب الدين، وجب على الحاكم العالم بحاله والجاهل بحاله أمره بوفائه. يعني يجب على الحاكم سواء كان عالما بحال الدائن أنه قادر على الأداء وأن الدين حل، أو كان جاهلا هل الدائن قادر على الأداء أو ليس قادرا، يجب عليه أن يأمره بالوفاء. فإن ادعى المدين أنه فقير أو أنه معسر لا بد من إثبات ذلك حتى يؤخر أو يطلب من المدين الإنظار، وما غرم بسبب مطله فعلى مماطل. هذه المسألة مهمة اليوم ترى. ليش؟ لأن الحين أنت لما تروح توقع، مثلا تروح تشتري سيارة، في عقد السيارة مع بعض البنوك الإسلامية، ما نبي نذكر أسماء عشان ما نسوي لهم دعاية، يكتبون لك في العقد: إذا تأخرت في السداد فسيطالبونك بالحق وأجرة المحامي عليك. ترى ما أخذينها من العبارة هذه: وما غرم بسبب مطله فعلى مماطل. يعني أنت تسببت أنه يستدين ويروح يطالب المحامي، والمحامي يروح يطالب القاضي بالحجر عليك أو بدفع دينه أو كذا أو كذا، فأنت اللي تسببت في هذه الأموال فهي عليك أيضا. هذه صورة المسألة واضحة. طيب فين أبى؟ يعني حتى بعد أمر الحاكم، إذا أمر الحاكم الدائن بالوفاء بعد طلب غريمه فأبى، ماذا يفعل؟ قال الجمهور: يحبسه. قال الجمهور: حبسه من؟ الحاكم. إذا امتنع الموسر من قضاء الدين فلغريمه ملازمته ومطالبته، هذا لا إشكال فيه. أما المطالب، أما الغريم يلازمه، إيش صورة المسألة؟ وإن ما راح الديوانية يروح يفشله: يا ظالم عطني فلوسي. وين يروح أي مكان يبيع ويشتري: يا جماعة انتبهوا، ترى هذا الرجل مماطل، هذا الرجل مماطل، هذا معتدي ما يدفع الحقوق. هذا معنى الملازمة. ما معنى الملازمة؟ ملازمة الغريم لغريمه، ومطالبة الغريم لغريمه، والإغلاظ عليه بالقول كقول يا ظالم ويا معتدي. طيب لازمه، خلينا نقول أغلظ عليه بالقول فشل على اصطلاحنا، ما نفع، يطالب الحاكم بالسجن. فإن أبى يسجنه. طيب إلى متى؟ قال ولا يخرجه حتى يتبين له، أي للحاكم، له يعني للحاكم، الضمير راجع إلى الحاكم، حتى يتبين له أي للحاكم أمره، أي أنه معسر، أو يبرأ المدين من غريمه بوفاء أو إبراء، أو يرضى غريمه بإخراج. إذن عندنا ثلاثة صور: بعد الحبس لا يخرجه الحاكم إلا في أحد هذه الصور الثلاث. الصورة الأولى أن يتبين أنه معسر، قال القاضي اسجنوه، وبعدين القاضي أمر أحد الناس في وزارة العدل، قال ارسلوا كتب للبنوك وشوفوا وزارة العدل عندها أملاك، شوفوا وزارة التجارة عندها شيء، فتشوا 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 ما لقوا شيء، قال هذا الرجال منتف ما عنده شيء، إذن معسر. ما دام معسر ليش يسجنونه؟ خله يطلع يروح يتكسب، يمكن يقدر يدفع. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية التي يجب أن يخرج من السجن أن يبرئ المدين من غريمه. كيف يبرئ المدين من غريمه؟ جاء وطرف ثالث دفع الفلوس، مثل ما عندنا حملة في الكويت يسمونها حملة إيش؟ الغرماء. في ناس محسنين يروحون يدفعون عنهم وذلك يطلعون من السجن. هذه الصورة الثانية. أو يرضى غريمه بإخراجه، هذه الصورة الثالثة، أن الغريم يشوف أن هذا الرجال سجن لا هو استفاد ولا شيء، وبخله خلاه يبخل وابتعد عن أهله وعياله، هو جاره وصاحبه من معارفه مثلا، جوه ناس قال خلاص تدري عشانكم أبى أطلع، إن دفع دفع ما دفع عند الله ما يضيع شيء. إذن يجوز إخراجه في هذه الصورة أيضا. قال فإن كان ذو عسرة، يعني إذا تبين الصورة الأولى وجبت تخليته، وجبت تخليته إذا كان معسرا، لقوله تعالى فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. النظرة هذه الإمهال، الإمهال إلى ميسرة حكم إلهي، وحرمت مطالبته حتى يتيسر، حتى يصبح من ذوي اليسار والدولة والمال، وحرم الحجر عليه ما دام معسرا، ولو قال غريمه لا أرضى. إذا تبين أنه معسر، في اصطلاحنا اليوم تبين أنه مفلس، احنا نسميه مفلس، إذا نودي عليه بالإفلاس فحينئذ لا يجوز سجنه، حتى لو قال المدين أنا لا أرضى بإخراجه فلا يلتفت إلى قوله. وإن سأل غرماء من له مال لا يفي بدينه الحاكم الحجر عليه لزمه إجابته. خمسة يطالبون فلان من الناس، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، وأحدهم يطالبه بمال هذا المال لا يفي بدينه، والأربعة الباقين ما طالبوا، يجب على الحاكم أن يطيعه حتى لو كان المال لا يفي بغرضه. قال لزمه أي الحاكم إجابتهم، أي إجابة الغرماء أو بعضهم، وحجر عليه. طيب لو أربعة قال يحجر لا يحجر، واحد قال يحجر، يقدم قول من طالب بالحجر. وله مثال، إيش مثاله؟ لو أن أربعة من الورثة، لو أن أربعة من الورثة قالوا مال أبينا لا يقسم يبقى مثل ما هو لعموم المصلحة، واحد قال يقسم، يسمع قول الواحد. مثل هذا أيضا لو أن خمسة من الأولياء، خمسة من الأولياء قالوا نحن نطالب بالقصاص، واحد قال لا نعفو لا يقتص، حتى يرضوا جميعا أو يطالب جميعا. إذن هذا له صور كثيرة. قال في شرح المنتهى: وظاهر ما تقدم أنه لا بد من سؤال من له حق الحاكمة، من له حق الحاكمة، حق مصدر، المصدر يعمل عمل فعله فينصب الاسم الذي بعده. وظاهر ما تقدم أنه لا بد من سؤال من له حق الحاكمة في الحجر وحكم الحاكم وهو المذهب. طبعا هذا القول هو الراجح، أن كلمة الحجر أو مطالبة الحاكم بالحبس لا بد أن يكون من صاحب حق أيا كان، واحد ولا اثنين. قال: وسن إظهار حجر الفلس. هذه قضية مهمة. إذا أفلس إنسان وحكم القاضي بأن فلان مفلس، يجب أن يعلن اسمه في الجريدة الرسمية. ليش؟ حتى لا يتعامل الناس معه. وقديما ما كان في جرائد رسمية، ايش كانوا يسوون؟ يمشي القاضي في البلد ينادون: فلان ابن فلان مفلس، لا يبايع ولا يشترى، لا يبايع ولا يشترى منه، فلان ابن فلان مفلس لا يبايع، وهكذا. واليوم الجريدة الرسمية تغني عن ذلك. قال: وسن إظهار حجر الفلس والسفي ليعلم الناس بحالهما فلا يعاملوهما إلا على بصيرة. هذه بعض أحكام الحجر، ثم نأتي في آثار الحجر. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: فصل في آثار الحجر وفائدة الحجر أحكام أربعة. أحدها تعلق حق الغرماء بالمال، لأنه لو لم يكن كذلك لما كان في الحجر عليه فائدة، ولأنه يباع في ديونهم فكانت حقوق متعلقة به كالرهن. إذا ثبت هذا فلا يصح تصرفه فيه بشيء حتى ما يتجدد له من ماله من أرش جناية وإرث ونحوهما، كوصية وصدقة وهبة ولو بالعتق والوقف. وإن تصرف في ذمته بشراء أو إقرار صح، لأنه أهل للتصرف والحجر متعلق بماله لا بذمته، فوجب صحة تصرفه في ذمته عملا بأهليته السالمة عن معارضة الحجر، وطولب به أي بثمن مبيع أو إقرار بعد فك الحجر عنه، لأنه حق عليه، وإن جنى على أحد شارك مجني عليه الغرماء.
هذه مسائل من ثمار أو من آثار الحجر. قال له أربعة أحكام وفائدة الحجر، قال أحكام أربعة. أحدها تعلق حق الغرماء بالمال. لما يحجرون عليه الحاكم، يحجر عليه، حجر عليه، هو من السجن اتصل على أبو صالح، قال: يا أبو صالح بيعني سيارتك. وأبو صالح يدري أنه محجور عليه وباع له السيارة. الآن تعلق البيع بذمته، فإذا الحق الغرماء يتعلق بالمال ما يتعلق بذمته، فيجوز تصرفه، لكن لا يصح تصرفه في المال. إذا قال حق أبو صالح: أنا أبي أشتري سيارتك وأنا محجور عليه في السجن، وتروح تأخذ مال اللي عند أختي، هنا لا يجوز له أن يذهب ويأخذ ماله، ولا لأختي أن يدفع المال، لأنه محجور عليه بالفلس. هذه قضية مهمة. طيب، قد يقول قائل: قلتم إذا حجر عليه أنه تعلق بالمال حق الغرماء، وجاز له التصرف في نفسه وذاته بشراء أو إقرار. نقول: نعم، لأنها ذمته سالمة، هو عاقل بالغ يتصرف بما يشاء. لو اتصل بزيد من الناس وقال: أنا طالبك بألف دينار، وهو كان واقعا كذلك، فأقر له المتصل عليه، قال: نعم أنت تطالبني بألف دينار، لا نقول تصرف هذا باطل، لأن هذه التصرفات لا تبطل إلا بالجنون أو بالسفه، وهذا محجور عليه لا بجنون ولا بسفه، وإنما محجور عليه لحق مالي. هذه صورة المسألة. قال وإن جنى على أحد شارك مجني عليه الغرماء. نعم، يعني لو أنه في السجن وضرب أحد وتركب عليه أيضا على الجناية، تركب عليه أرش، فصار المجني عليه مشاركا للغرماء في المطالبة، حاله كحال المطالبين الآخرين. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: الثاني من الأحكام المتعلقة بالحجر أن من وجد عين ما باعه للمفلس أو أقرضه إياه أو أعطاه له رأس مال سلم أو أجره ولو نفسه ولم يمضي من مدتها زمن له أجرة أو نحو ذلك، فهو أي واجد العين التي باعها وأقرضها وأعطاها له رأس مال سلم أحق بها، أي بعين ماله من غيره،
بشرط
كونه لا يعلم بالحجر، فهذا شرط لمن فعل ما ذكر بعد الحجر، وبشرط أن يكون المفلس حيا إلى حين أخذ المبيع، فإذا مات المشتري فالبائع أسوة الغرماء، سواء علم بفلسه قبل الموت فحجر عليه ثم مات، أو مات فتبين فلسه، لأن الملك انتقل عن المفلس إلى الورثة أشبه ما لو باعه. ثالثا أو أن يكون عوض العين كله باقيا في ذمته، فإن أدى بعض الثمن أو الأجرة أو القرض أو السلم أو أبرئ منه فهو أسوة الغرماء في الباقي. رابعا وأن تكون العين كلها باقية في ملكه، فإن تلف جزء منها كبعض أطراف العبد أو ذهبت عينه أو جرح أو وطئت البكر أو تلف بعض الثوب أو انهدم بعض الدار ونحوه، لم يكن للبائع الرجوع في العين، ويكون أسوة الغرماء. وإن باع المشتري بعض المبيع أو وهبه أو وقفه فكتلفه. خامسا أن تكون السلعة بحالها حين انتقلت عنه، بأن لم تنقص من ماليتها لذهاب صفة مع بقاء عينها، ولم تتغير صفتها بما يزيل اسمها، كنسج غزل وخبز دقيق وجعل دهن صابونا وجعل شريط إبرا، ولم تزد زيادة متصلة كسمن وكبر وتعلم صنعة تزيد بها
كسمن وكبر كسمن
كسمن
السمن الزيت السمن
نعم كسمن
ها ايش
كبر ممكن
فبر في رقم كم هذا
كسمن وبعدها شيخ
طيب كسمن ايوه
وكبر
لا كبر كسمن وكبر كبر كبر سن يعني
حسن.
نعم
كسمن وكبر
أيوة.
وتعلم صنعة تزيد بها القيمة ككتابة وحدادة وقصارة، ولم تختلط بغير متميز عنها، كما لو كانت زيتا فخلطه بزيت أو قمحا فخلطه بقمح ونحو ذلك، ولم يتعلق بها حق للغير كرهن ونحوه. فمتى وجد شيء ذلك بأن فقد شرط من هذه الشروط المذكورة امتنع الرجوع بعين المال.
هذه المسألة هي الأثر الثاني من أثار الحجر. ما هو؟ أن من وجد عين من باعه للمفلس، عين ما باعه للمفلس، بعت سيارتك ثم نودي عليه بالإفلاس، فأنت أولى بالسيارة من غيرك. أو أعطاه له رأس مال سلم، قال خذ 1000 دينار جيب لي مثلا 200 كيلو أو 300 كيلو من العيش الهندي، بعدين نودي عليه بالإفلاس ورأس مال السلم موجود عنده، فيأخذ رأس مال السلم لأنه ما استلم البر أصلا. أو آجره ولو نفسه، قال له خلاص وقع معي عقد الإجارة أنك تسكن في بيتي لمدة مثلا سنة، أجرته كيت وكيت، وتدفعها لي في شهر كذا، ثم تبين له إفلاسه، فهذا أولى من غيره لأنه آجره. أو حتى لو آجر نفسه ولم يمضي من مدتها زمن له أجرة ونحو ذلك، فهو أي واجد العين التي باعها أو أقرضها وأعطاها له رأس مال سلم أحق بها. لكن قال بشروط. الشرط الأول كونه لا يعلم بالحجر، لأن من تصرف مع المحجور عليه بعد الحجر لا يستحق شيء من المال حتى ينتهي الذين كانوا سببا في الحجر. احفظ هذه القاعدة. يعني فلو باع واشترى بذمته فليس له بعد ذلك أن يأتي وينضم إلى المطالبين بالمال، ليس له ذلك، إنما هذا بشرط كونه لا يعلم بالحجر. ثانيا بشرط أن يكون المفلس حيا إلى حين أخذ المبيع، فإذا مات المشتري فالبائع أسوة الغرماء. وهذه أيضا مسألة مهمة. لو أنه جاء واشترى منك السيارة ثم نودي عليه بالإفلاس ومات قبل أن تستلم السيارة، فالسيارة انتقلت إلى ملك الأولياء الورثة. الثالث أن يكون عوض العين كله باقيا في ذمته، يعني بدون زيادة أو نقص، هذا مقصوده. الرابع أن تكون كلها في ملكه، أن تكون كلها في ملكه، لم يتلف منه شيء، لم يذهب منه شيء، لم ينقص منه شيء. الخامس أن تكون بحالها، لم تتغير صفتها بما يزيل اسمها، كنسج غزل. يعني الحين أنت أعطيت الصوف، لكن الصوف صار الآن غزل، انتقل الآن. وخبز دقيق، أنت أعطيت دقيق، الدقيق خبز، صار خبز الآن، فهذا تغير. إذا ليس على حالها، إذا أنت والغرماء سواء. وهكذا قال ولم تزد زيادة متصلة كسمن، يعني كانت الدابة اشتراها منك وهي ضعيفة هزيلة ثم صارت سمينة فتتغير قيمتها، إذن لا تستحقها. وهكذا في كبر، كانت الحوارة صغيرة ثم صارت ناقة زاد القيمة، إذن لا تستحقها. هذا مقصودهم. ولم يتعلق بها حق للغير كرهن ونحوه، يعني اشترى منك السيارة وما راح رهنها، لكن لو اشترى منك السيارة وراح رهنها فالمرهون عنده أولى منك. هذه صورة المسألة. فمتى وجد شيء من ذلك، بأن فقد شرط من هذه الشروط المذكورة، امتنع الرجوع بعين المال وأصبح حاله كحال بقية الغرماء. نعم، لعلنا نكتفي.
كمل فصل.
كمل.
قال رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى: الثالث من الأحكام المتعلقة بحجر المفلس يلزم الحاكم قسم ماله، أي مال المفلس الذي من جنس الدين الذي عليه، ويلزم الحاكم بيع ما ليس من جنسه أي الدين في سوقه أو غيره بثمن مثله مستقر أو أكثر من ثمن مثله إن حصل راغب، ولا يحتاج الحاكم إلى استئذان المفلس في البيع، لكن يستحب أن يحضره أو وكيله ويقسمه أي الثمن أو المال الذي من جنس الدين فورا. أما كون الحاكم يلزمه قسم مال المفلس الذي من جنس الدين الذي عليه على غرمائه، فلأن هذا هو جل المقصود من الحجر الذي طلبه منه الغرماء أو بعضهم. وأما كونه يلزم ذلك على الفور فلأن تأخيره مطل وفيه ظلم لهم، ويكون قسمه على الغرماء بقدر ديونهم، لأن فيه تسوية بينهم مراعاة لكمية حقوقهم، فلو قضى الحاكم أو مفلس بعضهم لم يصح لأنهم شركاؤه، فلم يجز اختصاصه دونهم، ولا يلزمهم أي الغرماء بيان أن لا غريم سواهم بخلاف الورثة ذكروا في الترغيب والفصول وغيرهما، لئلا يأخذ أحدهم ما لا حق له فيه. ثم بعد القسمة إن ظهر رب دين حال لم تنقذ القسمة ورجع على كل غريم بقسطه، لأنه لو كان حاضرا شاركهم، فكذا إذا ظهر ويجب على الحاكم أو أمينه أن يترك له أي المفلس من ماله ما يحتاجه من مسكن وخادم صالحين لمثله، لأن ذلك مما لا غنى له عنه، فلم يبع في دينه ما لم يكونا عين مال غريم، فإنه إن شاء أخذهما ويشترى له أو يترك لهما بدلهما. ويجب أن يترك المفلس أيضا إن كان تاجرا ما أي شيئا من ماله التجر به أو آلة الحرفة فلا يبيعها لدعاء حاجته إليها كثيابه ومسكنه. ويجب له أيضا أي للمفلس ولعياله أدنى نفقة مثلهم من مأكل ومشرب وكسوة من ماله حتى يقسم وجرة كيال ووزان وحمال وحافظ لم يتبرع من المال.
نكمل بعد الأذان. المسألة الثالثة المترتبة على الحجر أنه يلزم الحاكم قسم ماله, يلزم الحاكم قسم ماله بحكم من؟ بحكم الشارع. يلزم الحاكم قسم ماله أي مال المفلس بحكم الشارع الذي من جنس الدين الذي عليه. المقصود هنا الذي من جنس الدين الذي عليه يعني أن يكون متمولا, فليس له أن يبيع ما ليس متمولا. ويلزم الحاكم بيع ما ليس من جنسه في سوقه أو غيره بثمن مثله المستقر. إذن مال المفلس قسمين, قسم من جنس الدين على طول يوزع على حسب كل واحد مطالب. مثلا جاءه الغرماء 5 كل واحد يطالبه ب1000 وهو عنده 5000 يأخذ 5000 يعطي كل واحد 1000 1000 1000 انتهت القضية. لكن لو فرضنا أنه جاء الغرماء يطالبونه بالمال, ما عنده مال, عنده أرض, عنده سيارة, عنده بيت, عنده شقة, عنده مزرعة, عنده شاليه, ماذا يفعل الحاكم؟ يجب على الحاكم أن يبيع ما ليس من جنسه في سوق من يزيد. في سوق وين؟ اللي احنا عندنا اليوم في الكويت يسمى في وزارة العدل المزاد, مزاد القضاة أو مزاد وزارة العدل. يباع في سوق المزاد ثم بعد ذلك يؤخذ المال ويعطى لغرمائه. وهذه مسألة مهمة أن الحاكم ملزم شرعا أن يبيع في سوق من يزيد بثمن مثله المستقر أو أكثر من ثمن المثل إن حصل راغب ما في بأس, لكن ليس بأقل. كذلك يعني هذه المسألة مهمة جدا, وهو أنه إذا قسم الثمن أو المال الذي من جنس الدين فإنه يجب إذا كان المال من جنس الدين أن يوزعه فورا ما يتأخر. أما إذا كان من غير جنس المال الذي عليه فللحاكم أن لا يماطل, لكن للحاكم أن يتريث ليس ما يجد الثمن المثل المناسب. حينئذ يجوز له أن يتأخر, ولكن ليس له أن يتأخر لا لمعنى, فإن مطل الغني ظلم. وإذا كان له مال يمكن أداؤه دين الغرماء ويتأخر الحاكم يدخل معهم في هذا الظلم, يدخل معهم في هذا الظلم. طيب مسألة ثانية, إذا تبين أن الذين يطالبونه 5 ثم بعد الحجر عليه تبين الذي يطالبه 6 وكان قد أثبت أنه يطالبه قبل الحجر فهو معهم ولو لم يكن مطالبا لهم على الحجر. طيب بعد القسمة إن ظهر رب دين حال, هاي مسألة أيضا مهمة, قسم المال على 5 جاء السادس قال ترى أنا هم بعد ديني حال, وينك؟ ما أدري. لم يعيد القسمة, لم تنقض القسمة, ورجع على كل غريم بقسطه. كانت كم طالب؟ كان مثلهم طالبة ب1000 وأنت أعطيتهم 5, إذن معنى هذا أن 5 يقسم على 6 بدل ما يصيرون, يبقى القسمة لأولئك فيرجع من كل واحد منهم بقدر السدس من السهم فيصبح هو وإياهم سواء, لكن بشرط, ما ننسى هذا الشرط, أن يثبت أن دينه كان قبل الحجر وأن دينه حال. ثم قال ويجب على الحاكم أو أمينه, هنا قال وأمينه في اصطلاحنا حنا نسميه أو نائبه, لأن الحكام لهم نواب سواء كانوا قضاة أو ما يسمى بوزارة الداخلية إدارة التنفيذ، المعنى واحد، المعنى واحد. ويجب على الحاكم أو أمينه أن يترك له، أي للمفلس، القاضي لابد أن ينظر لما يبيع أغراضه يشوف شنو قاعد يبيع. فرضا أن الرجل ما عنده إلا بيته، ما يجوز له أن يبيع البيت فيخرج أولاده خارج البيت، لكن إذا كان له شقة وبيت والأولاد يمكنهم أن يسكنوا في الشقة أدنى سكن فينقلهم إلى أدنى السكن ويبيع أعلى الثمن ليقضي الغرماء، وإذا كانت الشقة كافية في دين الغرماء لا يخرجهم من أعلى السكن. وهذه أمثلة واضحة ومعمول بها والله الحمد، يعني عندنا في الكويت وفي غيرها من الدول الإسلامية. قال ويجب أن يترك للمفلس أيضا إن كان تاجرا ما يتجر به أو آلة حرفة حتى لا يتعطل أهله وأولاده من الصنع. إذا كان يتعطل أهله وأولاده من الصنع يصير هو بعد عائل ثاني، وحنا مو ناقصين أن نزيد العائلين في الأمة. قال ويجب له أيضا للمفلس ولعياله أدنى نفقة مثلهم. إذن يجب له أدنى نفقة، مو أوسط ولا أعلى، أدنى نفقة مثلهم من مأكل ومشرب وكسوة. فينظر أدنى نفقة مثله كم شهريا، مثلا 300، إذن يبقي له 300 حتى كسبه الآخر. إذا كان كسبه الآخر لا يتم إلا بعد شهرين يبقي له 600، إذا كان كسبه الآخر لا يتم إلا بعد سنة فيبقي له 3000، وهكذا. نعم.
تعالى الرابع من أحكام متعلقة بالحجر انقطاع الطالب عنه، أي عن المفلس، لقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، ولأن قوله تعالى فنظرة خبر بمعنى أمر، أي أنظروه إلى يساره، فمن أقرضه أي فمن أقرض المفلس شيئا أو باعه شيئا عالم بحجره لم يملك طلبه حتى ينفك حجره، لتعلق حق الغرماء حالة الحجر بعين مال المفلس، لكن إذا وجد البائع أو المقرض أعيان مالهما فلهما أخذها.
نعم، من الأحكام المتعلقة بالحجر انقطاع الطلب عنه، ما يجون في السجن أو ما يجون بعد ما حجر عليه الحاكم، يلا عطنا ديننا، يلا عطنا فلوسنا، خلاص الحاكم حجر عليه صار ما يقدر يبيع ولا يقدر يشتري، فليس لكم أن تزعجوه ولا أن تذعروه بعد الحجر عليه، فإن الله قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. يقول فنظرة خبر بمعنى الأمر، أي أنظروه خلاص. فمن أقرضه أي فمن أقرض المفلس شيئا أو باعه شيئا بعد الحجر لم يملك طلبه البتة، إلى متى؟ حتى ينفك حجره. فأي شخص يتعامل مع المفلس بعد إعلان الإفلاس ليس له المطالبة إلا بعد انتهاء زمن الإفلاس يعني. وهذا كله حفظا لحقوق المجتمع وإبقاء للمراجل والأخلاق الحسنة بينهم. قال لكن إذا وجد البائع أو المقرض أعيان مالهما فلهما أخذها. يعني رجل باع لمفلس سيارة بعد الإفلاس وبعد الحجر وما كان عالم، فجاء قال فأنت مفلس وأنا ما أدري وجاي تشتري من السيارة، نظر في داخل البيت فوجد السيارة، فله أن يأخذها، فله أن يأخذها. لماذا له أن يأخذ؟ لأن الحق هو متعلق بالعين فهو أولى من غيره. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. من صلى 40 يوما في جماعة لم تفته تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. الحديث صحيح، ولا شك في ذلك، وإنما الخلاف في الحديث الآخر، من صلى 40 صلاة في مسجدي هذا كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. هذا الحديث ضعفه جمع من أهل العلم ومن آخرهم الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وحسنه آخرون ومن آخرهم الشيخ إسماعيل الأنصاري أخو الشيخ حماد الأنصاري. نعم
تفضل الشيخ.
لا، إذا باع أو اشترى من المفلس بعد الحجر ثم رأى البائع عين ماله عنده فله أن يأخذها بدون إذن الحاكم إلا إذا خاصمه الغرماء الآخرون، فلا بد من الرجوع إلى الحاكم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.